الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة في الله، روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما انصرف من الأحزاب، فقال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. قال ابن عمر: فأدركتهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتي بني قريظة، يعني كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر. وقال البعض الآخر: لم يرد منا ذلك، لم يرد منا أن نؤخر العصر عن وقتها حتى نصليها في بني قريظة، إنما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على المسارعة في الخروج والمبادرة إلى السير، ولم يرد منا أن نؤخر الصلاة عن الوقت، لم يرد منا ذلك. فصلوا في الطريق وأدركوا أصحابهم، ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان منهم. قال ابن عمر: فلم يعنف أحدا منهم، لم يلم أحدا من الفريقين. هذا الحديث وغيره أحاديث كثيرة أقر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقوع الاختلاف في الرأي والاجتهاد بين علماء الأمة، ابتداء بعلماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم من سار سيرهم ونهج نهجهم واتبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. من رحمة الله سبحانه وتعالى وتوسعته على عباده أن هيأ الأسباب لاختلاف الآراء والاجتهادات لدى علماء الأمة. ولو أراد الله تعالى أن يبين الأحكام بشكل قاطع لا يدع خلافا للناس لبين ذلك، فإن ذلك تحت قدرته سبحانه، ولكنه أنزل نصوصا حمالة، ورسوله صلى الله عليه وسلم تكلم أيضا بمثل هذا الكلام الذي يحتمل أكثر من معنى، ليترك للناس، ليترك لعلماء الأمة الفهم والاجتهاد والاستنباط. فأي فريق أداه اجتهاده إلى رأي فعمل به فلا إثم عليه، لا إثم على الفريقين، ولكن يتفاوتون فقط في مقدار الأجر. فمن اجتهد فأصاب فله أجران: أجر الاجتهاد وأجر الصواب، ومن اجتهد وأخطأ له أجر واحد وهو أجر الاجتهاد، أما الخطأ فمغفور له. وهذا من توسعة الله تعالى ورحمته. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. وهكذا جاء القرآن بإخبار الله سبحانه وتعالى عن مثل هذا في حق غير هذه الأمة، نقرأ في سورة الأنبياء قصة داود وسليمان عليهما السلام في اجتهادهما في الحكم في مسألة وردت عليهما. قال الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً. هذه مسألة وردت كما قال ابن عباس في صفتها وهيئتها أن قوماً لهم غنم وآخرين لهم زرع، ذهبت غنم هؤلاء فأكلت زرع هؤلاء فاختصموا إلى هذين النبيين الكريمين. حكم داود عليه السلام بأن أصحاب الغنم يدفعون غنمهم إلى أصحاب الزرع عوضاً عن الزرع المتلف، وحكم سليمان عليه الصلاة والسلام بأن يقوم أصحاب الغنم بزراعة زرع محل الزرع الذي أتلف بدلاً عن الزرع المتلف. ولكن خلال هذه المدة من يوم الزرع إلى أن ينبت الزرع ويعود على هيئته ينتفع أصحاب الزرع بالغنم، فإذا عاد الزرع كهيئته يوم أتلفته الغنم رد أصحاب الزرع غنم الناس إليهم. قال الله سبحانه وتعالى وهو يؤيد حكم سليمان: ففهمناها سليمان. ولكنه أقر الاثنين، أقر الاثنين وأنهما على خير، إلا أنهما يتفاضلان في الإصابة. قال: وكلاً آتينا حكماً وعلماً. ولو ذهبنا نتتبع النصوص الكثيرة من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم في إقرار الاختلاف في الاجتهاد بين علماء الأمة لطال بنا الموقف. فهذه قضية ينبغي أن تكون على بال من المسلم وأن يفهمها تمام الفهم، أن اختلاف آراء الفقهاء وأن اختلاف اجتهادات المجتهدين ليس مظهر مرض في هذه الأمة، بل هي من توسعة الله تعالى عليها، مظهر صحة حينما نحسن التعامل مع هذا الخلاف. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: النزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفضي إلى شر عظيم. الخلاف في الأحكام أن يقول أحد المجتهدين هذا حلال ويقول المجتهدين هذا حرام، هذا التنوع والاختلاف توسعة من الله، رحمة من الله، لأن الإنسان إذا ضاقت به فتوى فقيه وجد سعة في فتوى الفقيه الآخر. وقد نص فقهاؤنا منذ قديم الدهر ولا يزالون يتناقلون هذا الفهم أن العامية، يعني الإنسان الذي ليست له علوم شرعية يتمكن بها من معرفة الحكم الشرعي بنفسه، لا يستطيع أن يعتمد على علمه لمعرفة حكم الله تعالى في المسألة. هذا النوع من الناس يسميه العلماء عامة الناس. العامي من الناس كلفه الله سبحانه وتعالى وفرض عليه بأن يرجع إلى أهل العلم. قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال جل شأنه: فاسأل به خبيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا سألوا إذ لم يعلموا. ففرضه أن يسأل أهل العلم، وإذا ما سأل برئت ذمته بعد ذلك بأن يتابع قول هذا العالم الذي أفتاه. فإذا لقي ربه قال: يا رب، قد امتثلت ما أمرتني به فرجعت إلى أهل العلم. وليس عليه أن يأخذ بأغلظ الأقوال ولا بأشد الأقوال، بل نص العلماء كثيراً على أنه إذا اختلفت عليه آراء الفقهاء فله أن يتخير، له أن يأخذ بقول واحد منهم، بل صرح بعضهم وكثير منهم من أهل الورع والديانة وممن عرف بالعلم ومن المعاصرين العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى إذا اختلفت الفتاوى على الإنسان العامي ولم يستطع الترجيح بين العلماء بكثرة العلم، فله أن يأخذ بأسهل الأقوال وأيسرها، لأنه المناسب لشريعة الإسلام. الله تعالى يقول: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. والنصوص في التسهيل والتيسير من كلام الله وكلام رسوله كثيرة متوافرة، فلا حرج عليه أن يأخذ بالأسهل، لا حرج عليه أن يتخير من أقوال العلماء، بل قد أرشد الأئمة بعض الناس الذين يستفتونهم إلى الأخذ بقول غيرهم إذا كان عليهم حرج ومشقة في قولهم. جاء واحد يستفتي الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا الخبر ذكره غير واحد من الحنابلة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاويه. جاء رجل يسأل الإمام أحمد في مسألة من مسائل الطلاق، فقال له الإمام أحمد: يحنث، يعني عليه الحنث ويقع الطلاق. فقال الرجل: يا أبا عبد الله، أرأيت لو أفتاني إنسان لا أحنث، يعني لو أفتاني شخص آخر بخلاف فتواك هذه لا أحنث؟ فقال الإمام أحمد: نعم، لا تحنث لو أفتاك مفتٍ آخر بخلاف قولي، ولا يقع عليك الطلاق، لأنك اتبعت ما أمر الله تعالى به. ثم زاده على ذلك زيادة، فأرشده إلى من يفتيه بأنه لا يحنث. قال له: أتعرف حلقة المدنيين، يعني الأئمة والعلماء الذين ينتسبون إلى المدينة، إلى أصحاب مالك؟ قال: إن أفتوني حل لي؟ قال: نعم. وهذا أصل جعله الفقهاء في تخير الإنسان بين فتاوى العلماء إذا اختلفت عليه الفتاوى. المحظور أيها الأحبة، الممنوع في هذا الباب هو شيء واحد، ما عبر عنه العلماء بتتبع الرخص، أن يصير دين الإنسان وعادته الدائمة أن يبحث عن الرخص أينما وجدها، فحيثما وجد الرخصة ذهب إليها. فإذا وجد الرخصة عند مالك تابعه في هذه الرخصة، وأعرض عنه بعد ذلك فيما سوى ذلك، وانتقل إلى غيره. إذا كانت هذه عادته الدائمة أو عادته الغالبة، فهذا المسلك ممنوع حرام، لأنه يؤدي إلى أن يجتمع في الشخص الواحد أخطاء المجتهدين المتفرقة. قال سليمان التيمي رحمه الله تعالى: إذا تبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. هذا الخطأ المتفرق بين العلماء، الخطأ المتفرق بين الناس، يجتمع في هذا الشخص حينما يصير دينه تتبعاً للرخص والبحث عن الأيسر حيثما وجده. فهذا المسلك حرام بالإجماع، حكى الإجماع غير واحد من العلماء، ابن عبد البر والنووي وغيرهما من أئمة الإسلام. أما أن يتابع الإنسان عالما يثق به فإن ذمته تبرأ به بذلك لا محالة. إذا علمنا هذا، علمنا مدى يسر هذه الشريعة ومدى سماحتها وتسهيل الله تعالى على الإنسان العادي، الإنسان الذي لا يستطيع أن يعرف راجح الأقوال من مرجوحها وصحيح الأقوال من باطلها. هذا إذا لم تتح الشريعة له هذا الباب، إذا لم تفتح له هذا الباب، فقد كلفته بالحرج والمشقة. والله جل شأنه يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي في الله، سمعتم في آخر الحديث حديث ابن عمر الذي بدأنا به الخطبة أنه قال: لم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا منهم، لم يلم واحدا من الفريقين. وهذا أصل عظيم في باب الإنكار على المخالف. إذا اختلف العلماء فإنهم لا ينكر بعضهم على بعض، لا يعنفه ولا يلومه ولا يعتقد أنه آثما، لأنه يعلم بأنه إما مصيب فله أجران وإما مخطئ فله أجر واحد. والعامي الذي يتابعه أيضا لا يعنف ولا يلام على ذلك، فلا يعنف أحد على من خالفه في الاجتهاد والرأي، ولا يعنف على من قلد مخالفه. ولهذا نص العلماء على هذه القاعدة العظيمة أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد ما دام الاجتهاد في الفتوى صادراً من أهله في محله، وأهله هم العلماء الذين عرفوا بين العلماء والعامة بالعلم وتصدروا للتدريس والفتوى دون أن ينكر عليهم أحد. وبعض الفتاوى تصدر عن قامات كبيرة من هؤلاء، فالعلامة القرضاوي حفظه الله ومثله الدكتور القرداغي وأمثالهم عرفوا بين الناس بالعلم في هذه البلدة وفي غيرها من البلدان، فرد أقوالهم والتعنيف عليها وإبطالها وتأثيم من يتبعها مخالف لمنهج العلماء في التعامل مع المخالف. وعلينا أن نعرف أدب الخلاف وأن نقيم لكل شيء وزنه، فمن تابع عالماً تبرأ الذمة بمتابعته فلا إثم عليه ولا حرج. وإذا علمنا هذه الآداب علمنا أن اختلاف الأمة والمجتهدين سبب لائتلافها لا تفرقها، وسبب للتوسعة عليها لا للتشديد والتضييق عليها. إذا علمنا اختلاف المذاهب واختلاف الفقهاء علمنا بأن الاختلاف في هذه الآراء لا يفسد ود المتآخين ولا يفسد الصلاة الإسلامية. على هذه الأمة أن تعي هذه القضية، وبذلك تصلح كثيراً مما فسد. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح للموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اخذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره وأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره، يا قوي يا عزيز يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، نسألك بأسمائك كلها ما علمنا ومنها وما لم نعلم أن تعجل بالفرج للمسلمين المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد.